ممتاز. وفي القرون المتوسطة كشيخ الإسلام ابن تيمية، فهم السلف، هل مسألة الالتزام بفهمهم للنصوص مستحب أمر تكميلي ولا واجب، بحيث أنه يأثم من خرج عن أقواله، وما الدليل في ذلك، وما الثمرة من اتباع هذه السلف، وغير ذلك من المسائل يجب علينا في هذا المجلس أن نستظهرها. وهل يعير الرجل إذا قال أنا سلفي، أم أن هذه نسبة يجب علينا أن نلتزمها؟ فلنبدأ متوكلين على رب العالمين، مستعينين بقوته وفضله ومنته جل في علاه. المسألة الأولى أنه أصلا لا يجوز أن يتفقه في النصوص إلا أهل العلم، وأما دعوة أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن فهذا التدبر نسبي بحسب ما يستطيع الإنسان، وليس معناه أنه يؤمر بتدبر القرآن أنه يصبح ذلكم العالم الفحل الذي يملك القواعد ويعرف المقاصد الذي ينضبط معها الاستنباط عنده. ثم أن العامي وهو يتدبر القرآن مأمور أن يكون بجانب كتاب تفسير السلف، إذا حاك في رأيه شيء فهم منه الآية يعرضه على فهم السلف ولا يذيعه أصلا ولا يتكلم به، حرام عليه، لأنه ليس من أهل الاستنباط. يقول يوم سبحان الله كنت على قهوة الصباح استنبط أن الله كيت وكيت، إلا إذا كان أمر ظاهر، لكن معنى خفي. يقول له من قال كلامك من السلف تقول استنبط؟ ما نعرفك من أهل الاستنباط، فحرام عليه أن يستنبط لأن لا يملك القواعد، كما حرام على التمرجي الذي يسمى ممرض أن يتفلسف فيعاين أعضاء المريض فيفتي بأنه يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى قطع كذا، يقول استنبط هذا أنه يشتكي من هنا وفي عنده طراش أيضا، وبعدين يقول أكيد العضو الفلاني. طب نقول ما نعرف الطبيب، تعرف القواعد؟ يقول ما أعرف بس توفيق الله. تقبلون هذا الدعوة؟ ما نقبلها، حتى لو أنه عطب أبدان بعض الناس وجاءنا معتذر يقول أنا أخطأ، لا نرفع لي اعترافه وزن ولا نجعله كمالك لما يرجع عن خطأ، لأن مالك كان عالم فيرجع عن خطأ وهو عنده قدرة على الاستنباط فأخطأ فمثله يعذر. أما يأتينا هذا الجهول يقول أنا رجعت عن قولي، ما زدتنا فيك إلا مقتل، ولعورتك إلا كشفا، ولم تزدد منا حمدا لفعلك المشين، اتكلمت على رب العالمين بغير عيب ولا فقه في الدين. وهذا أساس ضلال الخوارج، أنهم تسلطوا على النصوص بفهمهم وليس عندهم علم، ثم بعد ما كونوا الحكم أن ولي أمر كافر خلاص، الدولة اللي يعيش فيها الآن آل سعود كفار، هذول آل سلول منافقين إلى آخره، يأخذ العلم عنهم أناس جنبا بجنب أمثالهم ولا يرجعوا كلهم إلى العلماء، يقول كذا فكرت، طيب شوف الآية أي والله صحيح، ويبدأ كل واحد يأخذ عن الثاني من غير رجوع لمن؟ لأهل الاختصاص، فينتشروا على هذا. فلنغلق عليهم الباب في المسألة الأولى، من المسألة الأولى نقتل الفتنة في مهدها. نقول أصلا أنت لست من أهل الاستنباط حتى تكون فكرة الحاكم هذا كافر والنظام السعودي كافر وأنه يخرج عليه. من أنت؟ من أنت؟ في روج لفكرة شخص يقول شخص فلان عالم، نعم سليمان علوان أو فلان أو فلان، وقال بهذا القول. طيب من أساليب التنزل في المناظرة، أنا لا أؤمن أنه عالم، لم يزكيه كبار العلماء كشيخنا الفوزان فيقول أنه من ذوي العلم أو شيخنا الإمام بن باز أو العلماء المعروفين، ولم يستفض عند العدول أنه من الراسخين أو من أهل العلم. شباب أخرجوه وأناس على منهجه عندهم ثقافة وشيء من العلم رفعوه إلى آخره. هل أني معك تنزلت عالم عالم وقال بهذا القول التكفيري؟ فلماذا تجعل عالمك حجة على عالمي؟ عالمي الإمام بن باز ما قال بقولك، قال دي دولة مسلمة، وليس ثم دليل على تكفيرها ولا تكفير ولي أمرها، وليس ثم دليل على الخروج عليها وسفك الدم الحرام. فلماذا تجعل عالمك هذا النظر لك التكفير والتفجير حجة على عالمي؟ هات الأدلة. وقد أجبت عليهم من نحو 30 وجه في كتاب لي قدم له شيخنا العلامة صالح الفوزان، من 30 وجه جمعت شبههم كلها وكتبتها وقدم لي هذا الكتاب هذا العالم الإمام رفع الله قدره. وأشكر صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير خالد الفيصل، فقد اتصل مكتبه بي ونلت على هذا الكتاب الحمد لله جائزة الأمير، وهو قد نفذت طبعته الأولى والثانية وفي صدد الطبعة الثالثة بعد أن يخرج يعني التصريح من وزارة الإعلام. فهب ذلك قال فلماذا اخترتنا هنالك؟ إذن عندك هوى، ما رجحت الأدلة الشرعية. كان شيخ الإسلام يقولون له في عصره إيش هذا القول الذي تقول به؟ عالمنا فلان ما يقول به يا شيخ. قال المسألة مجمع عليها ولا مختلف بها؟ فلماذا جعلتم عالمكم حجة على عالمي؟ هذا متى؟ هذا في مسألة خلافية، كيف ومسألتكم أنتم شذوذ، فلا يعتبر قول مخالف فيها أصلا. لكن تنزلا قلنا أنه عالم وقلنا أن قولك معتبر، وإلا نزعك التكفير من نصوص على حاكم بلادنا وحكومتنا هذا إيش؟ هذا يعتبر باطل، ومن تكلم به فقد أتى بالشاذ المنكر والكلام على الله بغير علم. وتنزلا قلنا لك ذلك كما قال إبراهيم إيش؟ قال تنزلا هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لا أحب الأفلين. فيقول هب أن نقول عالم، ليش تجعل عالمك حجة على عالمي؟ كما كان ابن تيمية يقول لهم لماذا تجعل عالمكم حجة على عالمي؟ الأدلة الشرعية أين هي؟ فحينئذ أجري عليه قلم أو لسان الإفحام بالدليل والبرهان على بطلان قوله في التكفير وبيان مذهب الخوارج. إذا لا يجوز أصلا أن يستنبط في الكتاب والسنة أهل الجهل. فإذا قلت ما الدليل؟ قلت لك ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب
فله أجر، فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر واحد. قال الخطابي صاحب كتاب معالم السنن، قال هذا في حق العالم الذي ملك آلة الاجتهاد والعلم، فهذا الذي يؤجر إذا أخطأ، أما إذا لم يكن كذلك فكان جاهلا فلا يدخل في هذا الحديث، فهو يعني آثم. وجماعة الإخوان المسلمين يحاولون في مشايخهم الذين عصفت بهم أدلة أهل السنة في ضلالهم، آخر المطاف يقول أعترف شيخي أخطأ، لكن يا أخي ما هكذا كانوا إيش السلف عامل المخطئين العلماء، كل واحد عنده خطأ، ما تسمعون هذا دعوة لا، نقول السلف كان عندهم خطأ مغتفر وخطأ غير مغتفر، هل تحفظون من عملهم ما يدل على الفرق؟ تحفظون قصص تدل على الفرق؟ طيب، عائشة قالت عن ابن عمر وهو من الخطأ المغتفر في نظر عائشة، لأن ابن عمر عالم جليل، قالت رحم الله عبد الرحمن لعله نسي، ما اعتمر النبي قط في رجب، ما اعتمر النبي إلا هو معه، وما اعتمر النبي في رجب، انظر كيف، لو ما كان خطأ ابن عمر مغتفر عندها ما إيش تبقي مكانه ابن عمر، وترد على خطأ ابن عومة لطف لأن اعتبرته عالم، ولا يملك آلة اجتهاد. لما رد عمر بن الخطاب على صبيغ جاهل بدأ يجمع بين النصوص، ما المرسلات عرفة ما كذا، يضرب بين الآيات ويجلس بين العسكر يلبس عليهم، نظر فيه عمر وجدوا صعفوق ما عنده رأس مال ولا علم، وجالس في الناس يستنبط ويضرب الآيات بعضها ببعض. طيب رأى عمر أن هذا خطأ، هل اغتفر له الخطأ هذا ولا أمر الناس أن يهجروه؟ أمر الناس أن يهجروه. إذن دل ذلك أن السلف ما كان عندهم ميزان خطأ واحد في الناس، أحيانا يغتفروا وأحيانا يشددوا ويقرعوا الشخص حتى لو اعترف. ومن هنا يكون الرد عندك في ذهنك حسن حصين لهذه الشبهة الذي يتخلون به صف أهل السنة، فيقول خلاص فلان شيخنا أخطأ في ولاية الأمر وخرج إلى آخره، من الميزان اعدلوا وأقرب للتقوى لا يجب لكم شأن القول. نقول هذه الموازنات المبتدعة، قال شيخنا العلامة فقيه صاحب وزان، قال والعدل مع المخطئ من أهل الجهل يعني والبدع تقريعه تشديد عليه لا تذكر حسناته، هذا العدل معه، مثل ما فعل عمر عدلا وكان عادل مع صبيغ، ما ذكر له ولا حسنة مع أن صبيغ كان يصلي ويصوم كل شيء، لكنه كان يتكلم بجهل فشدد عليه من عمر وأمر بجهله بهجره لتفلسفه باب هذا وتكلامه على الله بغير إيش بغير علم. فلا تروج عليك هذه الشبهة، ولم يذكر له إيش حسن واحد، النبي لم يذكر حسن واحد الخوارج، أليس قال إنه مهل عبادة؟ قال تحقرون صلاتكم إلى صلاته، ومع ذلك قال كلاب النار، ما قال ولكن ترى عندهم حسنات، والنبي عادل ولا لا؟ فتقول ذلك من سلوك النبي في كلام عليهم التحذير، أن العدل مع أهل البدع والجهل التشديد عليهم حتى لا يقتدى بهم في الجهل والكلام على الله بغير علم. طيب نزيد معاكم في الأدلة، لأن كل ما كانت الشبهة رائجة كل ما وجب على أهل العلم يزيد فيش في الدلائل والاستدلالات، ولا كما هي طريقة ابن تيمية تذكرونها في رد في الأشاعرة في الكلام النفسي للأشاعرة، كم رد من كم وجه؟ 90 وجه. فكلما راجت شبهة وكثرت وتلاطمت رواجها رجع على العلم تكثير إيش الدلائل والاستدلال في ردها. هل اختفر جابر خطأ ذاك الشخص الذي جاء خبره في صحيح البخاري؟ قام جابر يصلي وقد علق رداءه على المشيب، فقام له رجل برى غير عادين الله من الدعاة إلى الله. كيف عرفنا من الدعاة؟ أنه أعلن الإنكار على جابر علانية، الناس جالسين يقول ما هذه الصلاة يا جابر، صلي معلك رداء حطه معلقه. شوف الداعي هذا ما شاء الله ينكر على عالم جليل صحابي، هل اغتفر له الخطأ جابر؟ شدد عليه وقزمه ونفر عنه بقوله إنما فعلت ذلك ليقتدي بي الجهال أمثالكم. في رواية إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق مثله. أحمق عندنا وش تساوي؟ فلان يقول حمقي يا أخي، أحمق لا تتكلم يعني عصبي. لا، العرب كانوا يسموا الأحمق منه غبي، غبي يعني هذا عالم ايش تنكر عليه من غير بحث، كيف يعني؟ وهذا اساس ضلال الخوارج، يكرون على ابن باز على ابن عثيمين يقول علماء السلطان من غير بحث، يكفروهم طواغيت من غير بحث. فقال جابر انما فعلت ذلك ليقتدي بي احمق مثلك، ليقتدي بي الجهال امثالكم. شوف التنفيذ. طبعا المميعين ايش يقول لك الان؟ يقول يا جابر هذا مو اسلوب دعوة يا أخي، لين. الصحابي يعرف متى يلين ومتى يشدد في دين رب العالمين، عالم حكيم. اللين في موضع الشدة ويسمى عند العلماء جبن خور، كما قال أمين الشنقيطي، موضع فيه تشديد إلى أين العالم ما يصلح. لذلك النبي لما من هو أحد أصحابه قال يا ابن السوداء، هذا موضع تشديد، قال إنكم رمض في جاهلية، ما لاين النبي في هذا الموضع، ما تلاين. لو يتلاين الإنسان في موضع شدة يكون جبان، في موضع تشدد فيه. وذلك كان العلامة ناصر الدين الباني لما يشوف ناس يتطفلون على علم الحديث والتخريج كان يشدد عليهم في القول. ثم يأتي بعض الأقزام ايش يقولوا؟ شيخ شديد. طيب ناسب الشدة، رجل ما يعرف في هذا الفن ويتطفل في العلل ويتطفل في ويخرج كتاب حتى تحقيق أبو فلان الأصفر، الشيخ يشدد لأنه جاهل ويتعالى، فكان يشدد. فإذا أهل الاستنباط هم أهل العلم، ويدل على ذلك والله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منكم، فقسم الله الناس إلى قسمين، قسم يعرف ويستنبطونه منهم وقسم لا يعرفون، لعلمه الذين يستنبطونه منكم فاسألوا أهل الذكر. فدل هناك أهل الذكر يستنبطونه وهناك يرجعون للذين يستنبطونه، ولا فمن جعلهم واحد فقد جمع بين من فرق الله وتعرض لنقته وغضبه سبحانه. يعلم واحد يقول كله يا أخي يقدر يستنبط، يعني أهل الكتاب والسنة مو حكر على أحد. شفت تسمعون الكلمة ذي؟ قد سمعتموها كثير والله، هذه جسر الكلام على الله بغير علم، أعوذ بالله. كتاب السنة مو حكر على أشخاص، حكر على أشخاص، نعم حكر على أشخاص الذين يستنبطونه حكر، نعم. تدخل الجاهل عشان تدخل أنت، إيه بيدخل نفسه فصار ينتصر بالجهاد بقوله ليس حكر عليك ولا على غيرك ولا على مثالك، هو الجميع، جميع من إذا كانوا أهل علم ليسع الجميع، لكن أهل الجهل لا يجوز يستنبط. ويدل على ذلك أيضا من سالك العلماء الكبار الأئمة، أحمد بن حنبل لما كان يتعرض له ابن أبي دواد بالمناظرة والمناقشة فيقول لإمام أحمد هات لي كتاب هات لي سنة، ويقول في رواية أخرى له أو حدث معه لست أنت من أهل العلم حتى أناظرك. كيف يعني؟ أصل المناظرة بين الشخص والآخر عند كل المتناظرين قواعد يلزم كل واحد الثاني بها، فإذا تناظر طبيب مع طبيب يقبل لأن كل الطبيبين كلا الطبيبان أو الطبيبين عنده من العلم ما يتفق معه ويشترك مع صاحبه في إلزام أحدهم الآخر ليصلوا النتيجة. فلا يصلح أن يتناقش في عملية جراحية خطيرة في القلب مثلا أخصائي قلب مع سباك، يعرف المواصير ويعرف. يقول له هذه ترى هذا، لا يقول لا البربيش بعدين تنشباك وش دخلك في البربيش ولا في الأوردة وش علم ولا. فالإمام أحمد كان ينكر على ابن أبي دؤاد أن يجاري في المناظرة، يقول لا ما ناظرك، المناظرة أصول منها أن يتكلم الرجل مع أهل العلم حتى يلزم يقول هذا القول قاعدة كذا، وانت ولا شيء ما عندك شيء حتى وناظرك. هذا المعنى مفقود الآن، صار بعض الشيء يتناظر مع كل أحد، مع كل أحد خلاص بعلم وبغير علم. والمناظرة مع الجهلة لماذا كان يبتعد عنها؟ إما ما لم يصنع أمر غريب في هذا العصر مثل العلامة الألباني كان يناظر الجهلة، لكن أسلوب بديع ما رأيت مثله، يعلم الجاهل أول شيء وثبت عنده قواعد ثم يلزم بها، هذا تثقيف ثم إلزام ممكن، لكن تترك له الحبل هكذا ما تلزم ولا بشيء ولا تعلمه، كنت تلزمه بإيش؟ تدور معه في نار طويل ما في ثوابت. كان يكرهون أهل العلم لأن الكلام مع الجاهل ومناظرته تؤول إلى استفزازه للكلام على الله بغير علم. أدركت؟ الشريعة إذا نهت عن مقصد مثل الزنا ما تحرم كل وسيلة تؤدي إليه؟ إيش حرمت مع الزنا؟ الخلوة، السفر غير محرم، صافحة الأجنبية، النظر لصور الفاتنات، صور للعورات إلى آخر، حرمت الشرك، حرمت الصلاة في مسجد في قبر، منعت من التبرك إلى آخره، يقول الشرك الأكبر إلى آخره إلى آخره. طيب منعت من الكلام على الله بغير علم أشد المنع، أشد المنع، حتى قال ابن القيم الكلام على الله بغير علم أعلى رتبة يعني من الشرك والإثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأصل مناظرة الجاهل تقول إن يتكلم الله بغير علم، لا تقول لابن عباس ناظر جهلة. ليش؟ ابن عباس ناظر جهلة لا تضرب كلام بعض ببعض، انت لك على خط مستقيم. شوف كيف طريقة مناظرته، هات ما عندكم. شوف كيف في تكثير علي يعني والخروج عليه، ما كتب نفسه أمير المؤمنين فإذن هو أمير الكافرين، ما ثم كر عليها. هل يقدر تفعله؟ تقول له سمعتك تقول في الخمر كلمة، ما هي حرام، ليش حرام؟ نعم سمعت تقول في كحول الكمثرى أو هذا حلال، لأن الحرام فقط كحول العنب قول أحناف. أو ليش قلت هذا القول؟ يقول والله هذا في المذهب. خلاص يكر عليه الآن بعد ما ذكر الخطأ، وهذا بخلاف إيش؟ المناظر، ولأن ولي الأمر أمره علي، ولأن شرهم القتل فأراد أن يستأصلهم، وما فعل ذلك مكررا معهم متبعهم في المناظرة في كل مجلس مرة واحدة ناظرة. فمن سلك مسلك ابن عباس في هذا فقد نجا في هذا الباب. أما ما يفعل في التلفزيون الآن من مناظرة الجهال علانية، والجاهل يلزم عالم قدام الناس ويجرئ الناس على العلماء، هذا الشيخ بن باز وامثاله كان ينسلون منه ما يفعلونه. الأباضي ذاك اللي قال وناظرك يا بن باز بالحرم، ننصب كرسي وانت كرسي ونناظر، بن باز امتنع وأخرسه وابتعد عنه. ليش؟ ليس هدي السلف، ولأنه يجرئ هؤلاء على العلماء ويخرج شبههم كما قال بن بطة وغيره، قال وإنما أخرج البدع للناس مناظرة أهلها، فلو بقوا مكبوتين بدعهم لما خرجت، لكن لما جاءت قناة صفا ما قناة صفا وصارت ناظر الرافضة وصار يضرعون ما عندهم، هذه حركة أصلا صفوية يخرجون ما عندهم ثم إيش يتبعهم الناس، لأن شبه خطافة القلوب ضعيفة، والبدعة لها زين في القلب، والبدعة طريق النار، والنار حفت بالشهوات كما أن الجنة حفت بالمكاره، فقبول الإنسان للبدعة أكثر من قبول السنة لا شك، بدعة طريق النار، النار حفت بالشهوات ولا. فهذا مبحث مهم جدا، أنه لا يتكلف بالنصوص الشرعية الكتاب والسنة الذي قال فيهم النبي تركت فيكم شيئين ما لن تضلوا من تمسكتم به أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد للهوى، لا يتكلم فيهما كما ذكرنا من الدلائل وعمل العلماء والسلف إلا أهل العلم، أو من حمل كلاما عن عالم قال هذا فهم العالم، ومع ذلك لا يناظر فيه. طيب ننتقل الآن بعد تقرير هذا المهم والتأسيس الذي هو ركن ركيب، ننتقل للمسألة بعدها، من هم أهل العلم؟ أهل العلم الذين درسوا نصوص الكتاب والسنة على أيدي العلماء الراسخين الذين يفهمون الخطاب واستقوا علمهم من القواعد ذكرها السلف رحمهم الله كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، نعم، ومن العصور أو العصور التي جاءت بعدها أو قبلها بعد الصحابة عطاء وطاووس سعيد بن جبير سعيد المسيب وغيرهم، ومن قبلهم ابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وجابر وابو هريرة وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن المتوسطة كابن عبد البر قبل المتوسطة ثم مرورا بابن تيمية ثم مرورا إلى عصرنا هذا، هذول أهل العلم تعلموا النصوص وفهمها على فهم السلف بالقواعد المرعية عندهم، وأسسوا علمهم على مبدئين، الأول العلم بأصول الاستنباط والمأخوذ من كتاب أصول الفقه من كتب أصول الفقه للسلف من غير كلام المتكلمين كالأصل في الأمر الوجوب الآخري والقواعد الفقهية، القاعدة تؤخذ من مجموعة أدلة كقولهم الأصل أن الشك لا يزيل اليقين، وكلام العرب وفهم خطاب العرب الحج عرفة يعرف ما معنى الحج عرفة، والنظر في شروح المتقدمين كالإمام أحمد وغيرهم إلى آخره، فهذا علم الدراية للنصوص والاستنباط منها والدربة في ذلك والقوة الذهنية التي تفهم الخطاب، أصل عند استعداد ذهني، يعني ابن القيم مثلا يقول أول ما ينشأ ولدك علمه الفقه ثم كرر يعني عليه، فإذا ما فهم فعلمه صنعة يتكسب بها لأنه لم يخلق لهذا، وليس كل إنسان خلق يكون عالم، تعرفونها، قال علمه من الفقه ما يعني يجب عليه كيف يصلي كيف يصوم، واترك في صنعته يأكل فيها، ويسأل العلماء كلما وقعت حادثة، كل واحد لابد يستطيع يصنع من ولده عالم، علم اصطفاء، تعرفون حلقة اللي كان يحضرها الإمام أحمد عند شيوخه عند شيوخه، كم تخرج من حلقة أحمد بن حنبل من عالم، تلقاهم يعدون وكلهم كانوا علماء، لكن قسم منهم نجا من النار نرجو له من جهة أنه اتبع قول العالم واستفاد وعرف، كان يسأل كل ما وقعت له مشكلة واتبع العلماء. الأصل الثاني ثبوت هذا ثبوت الدلالة والدراية. ثاني ثبوت الدليل وهو علم أصول الحديث، أن يعرف قواعد، يعرف يا حال الراوي المروي كما عرفه ابن حجر، يعرف كيف يكون الحديث معلول مقلوب ضعيف مرسل، والمرسل يحتاج به ولا ما يحتاج به إلى آخره. والأول قول الصحابي والقياس. فمن هذين الأصلين تكون عند العالم عبر السنين من محصلة قراءاته وحضوره عند المشايخ، تكون هذا عند فصار من أهل العلم، وصار ما يعرف في كل باب من الفقه أكثر مما يجهل، وصار ما يعرف من المسائل تنقيحا وتحقيقا كثيرا، وعرف علمه بالاستفاضة بين العلماء وقبوله، أو بين من أثنى أو عند من أثنى عليه من العلماء، فصار من أهل العلم الراسخين. فهؤلاء هم الذين لهم حق في الاستنباط متى يكون الحاكم كافر غير كافر إلى آخره، ومع ذلك لا يحتج بهم، كما قال ابن تيمية العالم لا يحتج به يحتج له. فإذا خالف العالم الدليل وعرفنا قول عالم آخر خالفه وعرفنا أن الدليل معه فنتبع إيش الدليل. انظر ما قلدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن الميت يسمع كل من يأتيه يتكلم معه، ما قلدنا، لأن عائشة قالت الميت لا يسمع، وأن الأعشاب الرطبة لما تكون عند قبر الميت لأنها رطبة وتسبح يتخفف عن الميت إلى آخره. فنحن ما نقلد إذا عرفنا الحق من قول عالم آخر، إلا الحق ندور مع الحق والسنة حيث داروا. وكان ابن تيمية يعلمنا هذا، فيقول إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة عالم إلا دلة شرعية، وليس هو حجة إلا في النص والإجماع، هذا كله يقول ابن تيمية. قال الشافعي واجمعت الأمة من نذر رسول الله أن من تبيت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائن من كان. إذن هؤلاء أهل العلم الذين يعرفون كيف يرجحون من الاختلاف، ويعرفون ثمرة الخلاف، ويعرفون الحكم بدليله، ويعرفون أوجه الدلالة، ويفهمون الخطاب هو الأمر الوجوب الاستحباب للتحريم الكراهة إلى غير ذلك. هؤلاء أهل العلم. وهل الله عز وجل ذكر ذلك؟ نعم، بيّن أن هناك طائفة تسمى أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منكم، لعلمه علماء، وذكر سبحانه علماء بني إسرائيل، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فبين النبي أن هناك أهل العلم وفرق بينهم. وقال ابن مسعود كما عند الدارمي كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرد الصغير ويتخذوا الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم فرق بين الفقيه والإيش والقارئ، يحفظ قرآن بعشر قراءات لكن لا يسن الاستنباط، وإن كان حافظ القرآن ما يسن الاستنباط، ما يسأل عن فقه في الدين يقول هذا حافظ القرآن، يسأل مش هذا حافظ القرآن، هل هو حافظ البخاري حافظ الكتب الست. فقط أريد يعني أن أنبه هذه المناسبة، ليس كل إنسان حافظ معناها عالم يقول فلان يحفظ الكتب الستة، لأن النبي قال رب فقيه رب حامل فقه له من أفقه. أي نعم، ففرق النبي بينهما، بين حامل الفقه قال ابن تيمية، قال الزركشي في كتاب المعروف الأصول البحر المحيط في الجزء الأول قال رحمه الله هؤلاء الذين يتحفظون فتاوى العلماء ولو بأدلتها لكن لا يحصلون الاستنباط من كتاب السنة لكن يحفظون الفتاوى بأدلتها، قال هؤلاء حملة فقه وليس فقهاء. الفقيه من هو؟ الذي يعرف الحكم التفصيلي، الذي يعرف الحكم الشرعي من دليل التفصيل من طريق النظر بحسب القواعد تعلمها، هذا هو الفقيه العالم. إذن هؤلاء هم أهل العلم، فيجب أن تسعى أن تكون منهم قدر المستطاع، خاصة في هذا الزمان لازلنا بحاجة العلماء. قال إيش؟ عطاء أو غيره، كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكون الخامسة فتهلك، وهو مثل شبه الحديث يبغضون العلماء، لا صار واحد منهم عالم ولا يحضر دروس العلماء ولا معلم جيد، بقي في الخامسة يبغض هذا العالم وهذا العالم، يسقط هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، ولا تكون الخامسة فتهلك، لأنه إذا ابتعد العلماء لأنه كرههم وساء الظن فيهم ما عاد يستفيد منهم، يغيب عن مجالسهم وساء الظن فيها، وإذا غاب صار جاهل احتوشته الشياطين وصار من سكان جهنم. ربما العلم يصونك عن النار، يسترك عن النار العلم، وأصل كل شر إساءة الظن في العالم، لأنه يقطع الطريق الاستفادة منه. أصل كل شر، حسن الظن في العالم هو أصل كل خير. المسألة حينئذ تأتي الثالثة، ما الدليل على فهم السلف؟ بل قبلها، من هم السلف؟ اختلف العلماء في السلف تحديدا من هم، فقال بعضهم، وهذه أربعة، نحو أربعة أقوال أو ثلاثة، قال بعضهم السلف هم النبي والصحابة، إذا أطلق كلمة السلف فيعني النبي والصحابة. القول الثاني النبي والصحابة والتابعين هم السلف. القول الثالث النبي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وسبب خلافهم في هذا النصوص،